أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الله يكرمك. تقبل الله منا ومنكم بمناسبة عيد الأضحى الذي مر بنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيده علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالخير والبركة واليمن والرفاهية والعزة والنصر والسعادة والسيادة والتمكين وتطبيق شريعة رب العالمين وحقن دماء المسلمين. اللهم آمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. فأعيادنا وأفراحنا وأيامنا يقلبونها علينا هما وغما ونكدا وحزنا فيما لا طائل من ورائه، وفيما لا ندري ما السبب فيه ولا من وراء ذلك. وحتى قيادات البلد تتبرأ مما يحدث، ما كناش احنا ما نعرفش اللي بيحدث ده، احنا ما نعرفوش. تخيلوا لما يبقى في حكومة مجلس عسكري او حكومة انتقالية، يقول لك والله يعني بيحصل في ميدان التحرير ده يمكن العساكر عملوه لنفسه. يعني كأن هذا الشعب لا قيمة له ولا وزن، أو يمكن أن يضحك عليه بهذه الصورة. الشرطة من نفسها ضربت الشعب، ولماذا تضربه وكيف تضربه من تلقاء نفسها؟ أحداث افتعلت وإن كنا نتوقعها، ونتوقع ما هو أكبر من ذلك. يوم ما تمت المسيرة أو المليونية يوم الجمعة الماضية، تمت في هدوء وفي سلام، والحمد لله لا إصابات ولا إراقة دماء. على الرغم من هذه الأعداد الغفيرة والتي عرفت بالمليونية، لكن يكون يبقى بعض الناس في الميدان معتصمين، يقال عنهم ناس من المصابين وناس من أسر الشهداء، ناس لهم مظالم أو مطالب وحقوق، والقانون يكفل لهم حق التظاهر ويكفل لهم حق الاعتصام، يمضي اليوم تفتعل أحداث، الناس في صلاة المغرب يصلون يسجدون، تنهال عليهم الشرطة بالضرب. ما هذا؟ ما هذا وهم يصلون؟ كان قبل الصلاة، طيب بعد الصلاة؟ ده يعني على الأقل مسألة أن يضربوا وهم يصلون هتثير كوامن الناس أو عواطف الناس، أو إنه لك شوف الكفرة والعياذ بالله، شوف الكفرة بيقتلوا الناس هم بيصلوا، وتخرج في الناس نبرة تكفيرية جديدة، يقول لك هم بيصلوا إيه الكفر ده، إيه الكفرة دول. وبعض يعني هدا مثلا شيء عجيب ويثير إنه الناس تكفر وتظهر في الناس ظاهرة التكفير مرة أخرى. وبعدين بعض المشاهد الواحد قدر يتابعها ويشوفها ويعمل مقارنة ما بين ضرب الشرطة للشعب وما بين ضرب اليهود لإخواننا في غزة، ما لقيش فرق، إن لم يكن هذا الذي نحن فيه أشد وأشنع، وكأنما هو ثأر مبيت والغيظ يملأ قلوبهم والشعب عزل. ولذلك نحن الدعاة والعلماء ومثلا الهيئة الشرعية لم نطالب الشعب أن ينزل ليلقى حتفه وليلقى مصيره، لأنه شعب أعزل. والشرطة حتى لا تتعامل مع الناس بمجرد قنابل لفض الجموع، قنابل مسيلة للدموع، لا، بقى في أسلحة مطاطية وغير مطاطية، والقنابل قنابل مسرطنة ميد إن إسرائيل، يعني صناعة إسرائيلية، اللي ما يموتش من القنبلة يصاب بالسرطان والعياذ بالله. وبعدين تبص تلاقي القتلى بدأوا بواحد، يوم السبت شاب عنده 23 سنة، وحيد أنا أقول لله زمان أمك خطبت له ولا أبوه فرحانين بيه، وبدأت الحكاية بشاب بواحد، شوي قال لك اثنين شباب وامرأة، شوي الله أربعة ثمانية عشر عشرين، لغاية لما قال لك ده جثة بتاع ده مشرحة زنهم مليانة جثث. وفي أعداد وصلت الآن عدد من القتلى رهيب، يعني أنا لا أريد أن أذكر الأرقام التي بلغتني، قد يكون فيها مبالغة وقد تكون حقيقة. وبعض الأخبار لما تأتينا عن الطرق الرسمية بتبقى محتاجة قدامها شوية أصفار، وأما عدد الجرحى فحدث ولا حرج، من أول يوم والمسألة بلغت الألف، فما بالك باليوم الثاني والثالث والمسألة تشتد ضراوة، والعدد القليل أصبح كثيرا والكثير أصبح أكثر منه، وجموع الشعب بتتوافد من غير ما ينتظروا مننا فتوى، ومن غير ما يقولون ننزل ولا ما ننزلش، احنا قاعدين بنتكلم ونهدف الشعب ونعيب على الشرطة ونعاتب على السلطة، والناس اللي في الميدان يقول لك شوف المشايخ اللي قاعدين في الفضائيات قاعدين في الراحة والرحرحة، قاعدين في التكييف يقولوا يا ريت محدش ينزل ميدان التحرير، يا ريت محدش يعتصم، يستنوا علينا لغاية لما نشوف الأمور هتصل لإيه، هدوا النفوس. قاعدين خدنا تريقة من الشباب لغاية لما أنا كنت واحد تمنيت إن أنا مثلا ما روحش للبرنامج ده، مع أنه المفروض في مثل هذه الأمور نصدر عن حكم جمعي، عن فتوى لعلماء المسلمين لا ينفرد بها شخص، ولأنه الشباب منهم نفسهم ينزلوا، ولأنه حتى واحد من العلماء ينفرد بمثل هذا الأمر، وهذه يريق الدماء، يريق الدماء. فكان مين اللي ممكن يتحمل هذه الدماء التي تراق بفتوى يلا انزلوا؟ المسألة يعني يوم ما يكون في نزول يبقى في ترتيب، يوم ما يبقى في جهاد يبقى في إعداد، لكن المسألة كيف على هذا النحو؟ والله إنها فتن تدع الحليم حيرانا. هذه الفتن التي عناها النبي عليه الصلاة والسلام تدع الحليم حيرانا. الشباب لما يتصلوا ننزل ولا ما ننزل، الشباب ايش عارف يقول له تنزل ولا ما تنزلش، اقول له ينزل ويروح يموت ولا ما ينزلش، ان قلت له انزل فانا اللي بتحمل فتواي، وانا عارف انه رايح يا اما يعني يصاب او يقتل في ظل الاشتباكات الموجوده. صحيح وارد ان اصيبوا اثيبوا وان قتلوا فهم شهداء او احياء عند ربهم يرزقون، لكن هل هو هذا الجهاد عشان يبقى إن أصيبوا أثيبوا وإن قتلوا فهم أحياء عند ربهم مرزقون؟ وهل الجهاد إن الواحد ينزل كده أعزل عشان يسيب بتاع الشرطة يلطش فيه ويضرب فيه ويقتله، ولا المسألة تأخذ صورة أخرى؟ وإن قلت له ما بلاش قلما أجد وقتا لمتابعة الأحداث عن ما نحن فيه، عن فريضة الوقت وواجب الوقت. إذا رحت تلخص كل الأحداث الجارية منذ الثورة وإلى الآن، السر في هذا شيء واحد، الخوف من نجاح الإسلاميين في الانتخابات القادمة، فيترتب على نجاحهم تطبيق شرع الله. آدي المسألة تجيبها يمين تجيبها شمال، تبص تلاقي كل اللي بيحدثها من كل الأحداث هذه، حتى هذا الحدث الأخير الذي لا يدرى سببه ولا من وراءه، ويد داخلية ولا يد خارجية، يقول لك لقينا ناس من برا ولقينا ناس من جوه ولقينا السبب، لأنه كان ممكن ولا يحدث من هذا شيء أبدا، إلا أن عناصر مغرضة كل همها ألا تنجح الديمقراطية بتاعتهم. يعني الديمقراطية دي احنا لا ننادي بها، انما هم اللي بينادوا بها. من معالم الديمقراطية انه مثلا الاغلبية صوتها يمشي، معرفة صوت الاغلبية من عدمه بيجي عن طريق الانتخابات. فمتى ما انه الانتخابات جت 50% زائد واحد يبقى كده بالنسبة لهم أغلبية. هم بيحسبوها، عارفين رغبة الناس في الشريعة، عارفين إنه الناس جربوا القوانين الوضعية ولم يجنوا منها إلا المر والحنظل. طيب الناس اللي يدهم طايلة الكبار من علمانيين وليبراليين
ويساريين وناصريين ومن يوالونهم من الخارج، كل هؤلاء يتركون الإسلام يحكم والشريعة تعود وتقود. لا، طب يا جماعة انتوا أصحاب المناهج اللي بتقول نمشيها ديمقراطية وإحنا كإسلاميين، طيب خلاص هنقبل من الديمقراطية هذا المعنى حكم الأغلبي، وبيننا وبينكم صناديق الاقتراع، الانتخابات، انتخابات على الأبواب. إيه اللي يجعل الأمور تتأزم وتتفاقم في هذا الوقت؟ تفتعل أحداث تعود بنا إلى الوراء فتذكرنا بأيام أحداث الثورة، أحداث الثورة يوم 28-29 والبلطجية والفوضى والانفلات الأمني، وتذكرنا بما عرف باسم موقعة الجمل أو موقعة الجحش، ونرجع للوراء كل هذه الشهور عشان نتذكر هذه الأحداث. فبساعتها كان في أسباب، كان في رئيس يتنحى أو لا يتنحى، ونظام غاشم يبقى أو يرحل، إنما الآن لا نجد سببا لمثل هذا. ثم ونحن نرى الشرطة مع عودة الأمن الوطني اللي غيروا اسمه من أمن الدولة إلى الأمن الوطني، ترجع الشرطة بهذه الصورة عشان تسترد الشرطة هيبتها، عاوزة تسحل الشعب، عاوزة تفنيه عشان تبقى هي سياسة ميكافيلي، الغاية تبرر الوسيلة. هل بمثل هذا تسترد الشرطة هيبتها وتستعيد الداخلية سلطانها؟ وهل ما يحدث الآن في ميدان التحرير من يوم السبت وإلى يوم الثلاثاء ألا يذكرنا بالنظام الغاشم السابق وفلول النظام وأجهزة أمن الدولة التي قامت الثورة على محاربتها وعلى رفضها لما كانت تقوم به من ظلم واستبداد؟ هل نرى ظلما أكثر من هذا؟ وهل نرى استبدادا أكثر من هذا؟ إذن عودة إلى الوراء جعلتنا نحس بعد ما كان الشعب المصري بدأ يحس بأن الدولة رجعت له وأن مصر عادت وأنه الحمد لله تنفسنا الصعداء وأنه في حرية وفي أمن، وكأننا بننتظر بسياسة النفس الطويل الخطوات الإيجابية التي تخرج البلد من أزمتها وتنتقل بها إلى مصاف الدول العظيمة ويمثلوا فيها الديمقراطية. ما قلناش حاجة، لكن إيه الديمقراطية اللي تفعل هذا؟ وكيف تكون الثورة أو بعد الثورة؟ يعني عد كم شهر على الثورة؟ ما فيش سنة عدت على الثورة عشان نرجع إلى الوراء بهذه الصورة المنكرة، وإنه في الوقت اللي قالوا إن خلاص انتهى زمن أمن الدولة اللي بيظلم ويبطش ويقتل ويفتك يرجع بهذه الصورة، وعلى مرأى ومسمع من العالم أجمع. ليه؟ لصالح مين؟ وبعدين مين قال إنه اللي في ميدان التحرير دول مثلا ناس إسلاميين والحرب بين الشرطة والإسلاميين من زمان وكأنها أبدا؟ ده كل فئة الشعب. الإسلاميين نزلوا يوم الجمعة وروحوا، إنما اللي بقوا في ميدان التحرير لم يكونوا عناصر متدينة أو إسلامية على قدر ما كانوا مصابين أو من أسر الشهداء، وفيهم حركة 6 إبريل وفيهم ناس آخرين.
لكن يعني تصل الأمور لمثل هذا. طبعا لست محللا سياسيا، وإنما أنظر إلى الأمور بمنظورها الشرعي، فأجد أن هذه الأحداث التي تفتعل سببها الأول تعويق التقدم. ممكن يترتب على هذه الأزمات عدم وجود الانتخابات، تأخير الانتخابات، بقاء الحكم العسكري في السلطة زي ما هو عاوز، لا يبقى 2012 ولا 2014، وإنه البلد تدخل في حكم استثناءات، حكم الطوارئ، نرجع إلى حكم الطوارئ بتاع مبارك، ويبقى بدل الطوارئ ما هو بالهمز يبقى طواري بالياء زي اللي بيحدث في ميدان التحرير. كل هذا يحدث مع أن الشعب المصري بكل فئاته اختار طريق السلامة، طريق السلم، اللي هو يعني واخد بالمثل خليك مع الكذاب لغاية الباب. انتوا بتقولوا حرية، بتقولوا ديمقراطية، وبدأنا تقولوا الثورة وما بعد الثورة، وهتعملوا لنا انتخابات، وفي ظل الديمقراطية هنشوف مين اللي ينجح، وإرادة الشعب هتختار مين، هتختار الإسلاميين ولا هتختار غير الإسلاميين، ويمكن تختار كده وكده، والنسب تبين. وبعدين مجلس الشعب ده هو اللي ممكن يقول لنا القانون، إنما قبل ما ينتخب مجلس الشعب تنزل عدد من الوثائق، وثيقة فلان وثيقة علان واخرها وثيقة السلم. طب مجلس شعب ايه اللي انت عاوز تنتخبه وانت نزلت الوثيقة ألغته قبل ان يوجد ومات قبل ان يولد؟ ما معنى انه يبقى عندك برلمان مجرد ديكور وضعت له من المبادئ الدستورية وفوق الدستورية والحاكمة وفوق الحاكمة ما يجعله انه لما يجي ولا شيء؟ وقال حتى لو نجح الاسلاميون ومجلس الشعب او مال نديله 20% من الاصوات وال80% تبقى لغيره. من اي قانون واي شرع واي دين؟ مين اللي بيعمل كده؟ والكلام اللي في وثيقة السلم طبعا ناس كثيرة ردت عليه. ما المشكلة في أنه تكون الانتخابات في حينها وعلى حسب إرادة الشعوب ينتخبون الناس؟ هم فاهمين أن هم أوصياء على الشعب، الشعب ده قاصر ومش فاهم وبينضحك عليه، وانه ممكن احنا كدعاء في الخطب وفي المساجد نأثر على الشعب عاطفيا فاصواتهم تبقى لينا احنا، ولما تبقى اصواتهم لينا يعني معناها للشريعة، ومعنى انه مصر تطبق الشريعة يعني العالم الاسلامي هيطبق الشريعة، وده خطر على اسرائيل وخطر على امريكا وخطر على وهم يقولوا كده، وخطر على النصارى وخطر على العلمانية وعلى الليبرالية وخطر على اليسارية. الله، فازاي كل دول يعني يعيشون في خطر في ظل ان تنتصر ارادة الشعوب او ان تطبق شريعة علام الغيوب؟ وتبدأ تفتعل الاحداث من جوه يعني من طرة ولا من بره، اللي لسه طلقاء وهم فلول نظام سابق ولا يزالون
يعني ينتمون إلى النظام السابق ويحسون أنهم يعيشون في خيراته وفي بركاته، وهو اللي ولاهم وهو اللي عينهم وهو اللي ادالهم كل المرتبات وكل اللي بياخدوه، ولا أيدي خارجية، وده مش مجرد ظن، كل اللي أنا بقوله ده مش ظن إنما هو يقين من داخل طرى ومن الخارج، حيث العلمانية والليبرالية والناس اللي بتأتيهم أموال اعترف بها القاصي والداني من أجل إفشال الثورة، ولا العالم الغربي اللي بيتابع مصر من ساعة أول يوم في الثورة، من قبل ما تبقى اسمها ثورة، من يوم 25 يناير وتاني يوم بدأت تنزل، يعني أول يوم كان نازل مين يعني شباب الفيسبوك وبتوع حركة 6 أبريل، تاني يوم بدأت فئات الشعب تنزل واوا إلى آخره، والـ18 يوم القضوة في التحرير. إيه السر في اهتمام الغرب قاطبة وعلى رأسهم أمريكا في متابعة الأحداث في مصر بصورة عجيبة، لدرجة تشبه حالة شد الطوارئ عندنا؟ مؤتمرات في فرنسا، في بريطانيا، في أمريكا، ويتابعوا عن كثب وإيه اللي ممكن يتم، ولو الإسلاميين وصلوا يحصل إيه، طيب وإزاي نعرقل الوصول لهؤلاء، طيب وإزاي نعطي الحكم لواحد زي البرادعي، إزاي ننجح واحد زي عمرو موسى، إزاي يعني الراجل مثلا لا عمرو موسى قال لهم خططوا لي ولا اعملوا لي دعاية، ولا البرادعي ولا غيره، ممكن يعني البرادعي جايبينه وعارفين اللي وراه وهو كانوا عاوزين في ظل الأحداث قال تشكيل حكومة ويتزعمها البرادعي، لو لأنه طالب بعد يعني بصلاحيات أكثر فلم يعطى، فالحمد لله قال لهم لا ما ينفعش. يعني برضو المخططات الشغالة خارجيا وداخليا، من أول طرة لغاية أمريكا، كل هذا يا إخوة بعيدا عن التحليلات السياسية ومن منظور شرعي، السر فيه هو عدم وصول مصر إلى الحكم بما أنزل الله. عناد واستبداد وإصرار منقطع النظير في ألا يحكم الشعب المصري بشريعة الله، مع أنه شعب مسلم. يعني أريد أن أقول لك الغرب هذا الذي ينادي بالحريات شعب مسيحي بيحكم بالمسيحية، والحكومة مسيحية، والرئيس يبقى مسيحي، ومش ممكن هيوافق في يوم من الأيام على غير هذا. لكن نظرة الغرب إلى أمثالنا كأننا قطيع من الغنم، يتحكمون فينا كما يشاءون ولا يدعون لنا أن نختار لأنفسنا لا حرية كلمة ولا حرية رأي ولا حرية تدين. لذلك كانت تستخدم سياسات كثيرة، كان منها سياسة التجويع عشان الناس ما تهتم إلا بالأكل والشرب والشغل والمرتب اللي مش مكفي، وكل واحد يعول همه وهم عياله، وإنه على مستوى الدولة تقدر أنت تزرع وتأكل وتعيش. وكان ممكن مصر دي يبقى مثلا القمح اللي بيزرع فيها يكفيها وزيادة، إنما ده وصل الأمر إنه واحد مطلوب منه يزرع نص فدان قمح يعني 12 قراط، غلط وزرع 13، والقراط ده لا راح ولا جه، يحاسب ويحاكم. ليه؟ هي المشكلة في إنه هيزرع فدان بدل نص فدان ولا أكثر، 5 فدادين. إيه اللي يمنعنا نزرع أرض، نزرع أرضنا؟ الصحراء الغربية عندنا صالحة للزراعة قبل ما يبورها يوسف والي، وقبل ما يفسدها، وقبل ما يسرطنها. ولما حب يزرعها رح يزرعها كنتلوب، كنتلوب. الناس مش لاقي قمح تزرع لهم كنتلوب. وبعدين لما يجي القمح من بره يجي مسرطن وتنتشر الأوبئة في البلد، انتشار النار في الهشيم، مستشفيات ما عادتش تستحمل مرضى السرطان ولا مرضى الفشل الكلوي ولا فال ولا أنواع الفيروس الكبدي ايه وبي وسي، كل الأمراض اللي بدأت تفتك بالشعب المصري في ظل سياسة التخريب هذه والتجويع، انه يظل الشعب هكذا ما يفكرش في التدين ولا شريعة ولا. وبعدين طالما انه مستني كل 6 أشهر القمح يجي من امريكا، هيزاي يحارب امريكا؟ ومذلول بالديون اللي عليه وبفوائدها المركبة اللي بتخلي الديون أضعاف مضاعفة بتزيد سنة وسنة، فيما يعرف بصندوق النكد الدولي، النقد الدولي، وأنا بسميه أنا والمشايخ النكد، صندوق النكد الدولي، ديون على البلد. واحد زي الرئيس قالوا لا وعنده 70 مليار، طب ما كان يسد بها ديون البلد، إنما لا دين ولا وطنية. ميزانية قناة السويس مخصصة للرئاسة، طب ما نسد ديون البلد حتى لو الرئاسة ماتت من الجوع، ومحد بيموت من الجوع. وسيدنا عمر رضي الله عنه لما حدثت المجاعة يقدر يأكل كل اللي حب، لكن أبدا هي لقمة الخبز بالزيت، ومن كثرة ما كان يأكل الزيت يوم بطنه تقرقر من كثرة أكل الزيت. قل له قرقري أو لا تقرقري، فلن تذوق اللحم حتى يذوقه أبناء المسلمين. إنما الوجبات خاصة من باريس، والحلو من واشنطن، والأدوية جاية من لندن، وكل وإيه الأموال اللي بتصرف والبذخ والترف. وإحنا في سياسة التجويع، إنما مين قال إنه البلد ما فيهاش خير ولا إنه البلد تقدر تقف على رجليها أو تنال حريتها أو تزرع القمح وتصدره للعالم؟ مش مجرد اكتفاء ذاتي. مصر طول عمرها وهي خيرها على الدنيا وعلى البلاد من حولها، من أيام سيدنا يوسف عليه السلام زرعت القمح ووزعته على البلاد المجاورة، وكان يأتي أهل الشام وغير أهل الشام وإخوة يوسف اللي كانوا ساكنين في فلسطين وفي بلاد الشام كانوا جايين عشان ياخدوا القمح من مصر. في خطة عملها سيدنا يوسف بسيطة وذكرها القرآن، تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. هذا سيدنا يوسف، واللي قال له الملك إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال له اجعلني على خزائن الأرض، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. أين هذا الحفيظ وأين هذا العليم الذي يقود البلد ليخرجها من ورطتها ومن فقرها ومن مذلتها؟ مصر بفضل الله فيها خيرات كثيرة، لكنها منهوبة، منهوبة مليارات في صورة رواتب ومكافآت وأشياء، حتى للمجلس العسكري الموجود والحكومة الانتقالية الموجودة ومن قبل ومن بعد. ولو أنه خصص للناس رواتب، ورواتب مجزية، رواتب بالألاف، رواتب توصل للمليون، إنما ده اللي بيندفع بالملايين وبيصل في الجملة إلى المليارات. وزير المالية لما قال لهم أحدد الرواتب الأدنى والأعلى، لا انت هتفضح الدنيا، ده في ناس ما فيش حاجة عندها اسمها رواتب، ده العملية داخلة في الملايين وفي المليارات. رواتب اللي تقول أدنى وأعلى وفيش حاجة اتعملت. ثورة ايه اللي ممكن تبقى على هذا النحو؟ تجبر وتقهر، وهي المفروض تأمر وتقرر، والمفروض. لكن يوم أن نجد رجالا، احنا اخترنا طريق السلم وقلنا الانتخابات، وما نشوف نهاية الانتخابات ونشوف هذه اللعبة الديمقراطية. لكن حتى الديمقراطية بتاعتهم مش عاوزين يمشوها، سيبوها لما تشوفوا طيب النتائج هتعمل ايه. إنما قبل ما تتعمل الانتخابات تفتعلوا الأزمات في البلد عشان الناس ما تروحش تنتخب، أو عشان تيجي الانتخابات والناس خدوا فكرة على إنه السبب في النكبات دي هم الإسلاميون. ففي ناس ممكن عن طريق التضليل الإعلامي يقول لك كل اللي بيحدث الآن سببه إحنا، سبب الإسلاميين، زي بتوع الشرطة لما تروح له وتقول له العربية بتاعتي اتسرقت، لك طب أنا مالي، خلي الثورة تنفعك، خلي الثورة تنفعك. أدي كمان دلوقتي، أدي دلوقتي لما تحدث هذه الأحداث والشباب اللي بيموت والشباب اللي بيجرح والشباب اللي فقدوا عيونهم بالعشرات، كل دول يقول لك والله ده أكيد الإسلاميين من وراء الموضوع، والإعلام يسلط الأضواء على هذا الموضوع، ويبقى بدل ما يبقى الناس دي كانت هتنتخب الإسلاميين، لا ما تنتخبهمش، بقى عدم انتخاب الإسلاميين على حساب إزهاق الأرواح، على حساب إراقة الدماء، تراق دماء وتزهق أرواح عشان يترتب عليها دعاية سيئة ضد الإسلاميين والناس ما تنتخبش الإسلاميين. ما هذا؟ هذا القدر يكون مكر الليل والنهار، وإنه لهذا الحد يكون رخص الشعب المصري ورخص دمائه ورخص أرواحه. يعني هم في ناس تقول لك يعني عندك 87 مليون، افرض ضحينا يعني بكم مليون؟ تخيل ممكن مستعدين يضحوا بكم مليون. طب لصالح من؟ لصالح من؟ حرمة الدم في الإسلام، لا نعرف ذنبا أعظم بعد الشرك من إراقة دم أو قتل نفس مسلمة بغير حق. لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقد قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. سبحان الله، بعد الشرك بالله قتل النفس، والناس يسقطون في ميدان التحرير في ظل المولوتوف، قنابل المسيلة للدموع، المسرطنة والأسلحة المطاطية، كأنك يعني في شوطة فراخ، يقولوا المثل ده عندنا في الصعيد. الموت كده هو جاي ياخذ الناس، والشباب يبقى الواحد واقف وبص يلاقي مجموعة من حواليه سقط. ده في ناس من غير أسلحة مطاطية بتموت، الأسلحة هذه القنابل المحرمة دوليا والتي تستخدم في الحروب الكيماوية تستخدم في ميدان التحرير. هي المعركة بيننا وبين إسرائيل؟ وهل احنا نقدر نعمل كده مع إسرائيل؟ وهل دول هم اليهود هم يضربوا إخواننا في غزة؟ لا، ده شرطة مصرية وشعب مصري، اثنين أبناء مصر، الشعب أعزل، الشرطة تفعل هذا، والحكومة تقول لك احنا ما نعرفش مين اللي ورا الموضوع. في حكومة محترمة تقول كده؟ واللي قعدها لما ما تعرفش مين ورا الموضوع؟ وليه لغاية الآن وهي بتفكر في انه الحكومة تستقيل وتتغير وتيها، ويقول لك قبلت الاستقالة، لا رفضت الاستقالة، قبلت لا رفضت، وكأنهم بيضحكوا على الناس وبيدوخوهم دوخوني لمونة. طيب اوقف الدم، اوقف هذا القتل قبل ما تقول للحكومة تقال او لا تقال، وزير الداخلية يقال او يستقيل، انما اوقف الدماء، اوقف النزيف. ابدا، ايه اللي بيحصل؟ كأن الامور ليس لها رأس ولا ضابط ولا رابط. الى الان احنا نقول للشباب ما تنزلوش ولا حد يسمع كلام، نزل والدماء بتراق والمستشفيات ما عادش هتستحمل الجثث ولا الجرحى، والمشرحة بتعزنهم مليانة. طب وبعدين هيجيبوا كم مشرحة وكم مستشفى؟ وده كله ليه؟ فتن تدع الحليم حيران. هي دي الديمقراطية؟ هو ده عشان الانتخابات خلاص قربت على يوم الاثنين اللي جاي في اول انتخابات هتحدث، وعشان تبقى الدنيا ظلمة والصورة قاتمة ولا حد يروح ينتخب الناس، ولا يبقى الانتخابات حرة ولا نزيهة زي التعديلات الدستورية لما كانت لأول مرة في تاريخ مصر الحديث انتخابات حرة؟ حدش قال لك تقول اه ولا لا، تعلم هنا ولا هنا ساعة موضوع التعديلات الدستورية، والناس عاشت صورة ديمقراطية طيبة. طيب ايه اللي يمنع انه في الاستفتاءات القادمة بتاعت البرلمان تبقى كده؟ ده من الاشياء العجيبة، انك انت عشان تعرف المقر اللجنة اللي هتروح تنتخب فيه، كان قبل كده الواحد ما يسألش في منطقته التي يسكن فيها أو في مكانه الذي يعمل فيه. في المكان اللي انت بتشتغل فيه بتطلع تشوف لجنة وتنتخب، أو في مكان السكن وتنتخب، وبالبطاقة بتاعتك انتخابية أو بالبطاقة الرقم القومي. إنما لازم دلوقتي تدخل مثلا على النت أو تتصل على الدليل، وبعدين يقول لك أنت المقر اللجنة المدرسة الفلانية أو المكان الفلاني. تقول طيب أشوف أولادي، أشوف زوجتي؟ لا يمكن تلاقي اثنين في منطقة واحدة ولا في مدرسة واحدة، وفي مناطق متعددة وبعيد. طب هي دي الديمقراطية؟ هو ده عشان الناس تروح تنتخب يوم؟ طب افرض انا عاوز اروح انا وزوجتي واولادي. لا، انت في مكان وزوجتك في مكان وكل واحد من اولادك في مكان، وان كان عاجبك ما عاجبكش اقعد في البيت وما تنتخبش حد. يا حلاوة الديمقراطية، يا جمال الانتخابات، هي دي الثورة؟ وهي دي الديمقراطية. ودي ايه ده؟ انا بدي لك حاجة بسيطة خالص. لكن ايه السبب؟ زي لما مثلا اللي انت هترشحه ليه رقم وليه رمز، خلاص انت حفظت الرقم بتاعه، تبص تلاقي يتغير الرقم. ليه بيغيروه؟ ما انا حفظت رقم 60، لا بقى 59، بقى 58. يقول لك اصله في واحد انسحب، في اثنين انسحبوا. طب افرض انا اظل ذهني على انه الرقم بتاع المرشح 60 او كذا، انسى، لخبط زي ما انت عاوز. ما هو عاوزك تتلخبط. اللهم الا انك تكون حافظ الرمز وعارفه، وتقعد تدور عليه لغايه لما تختار. بالنسبه للافراد والقوائم برضه نفس الحكايه، الرمز اللي انت عارفه واللي ممكن تختاره. لكن هل بلدنا كانت تحتمل كل هذا؟ وبعدين احنا لما اخترنا انه يبقى في انتخابات حفاظا على امن البلد وسلامه البلد، لكن ما في ناس عاوزه تحكم مصر بطرق اخرى. لكن الطرق الاخرى دي ممكن يبقى فيها كده قلاقل وفيها ازهاق ارواح زي اللي بيحدث في التحرير ويوصلوا للحكم، وممكن ترتفع رايه الجهاد، ولا هو الجهاد منسوخ؟ محدش نسخه، محدش نسخه. واحنا كدعاء اللي بنعمل على ضبط النفس ونهدي النفوس ونهدي الناس، ونرمال في هي الانتخابات. هقول لك من امتى كانت الانتخابات هي الحل اللي وصلنا لتطبيق الشريعه؟ يا عم خلاص انسى ما قبل الثوره وخليك ما بعد الثوره. يقول لك مش هيحصل، تقول له طب خليك مع الكذاب لغايه الباب، استنى لما تحصل، ولو ما نفعتش يبقى دور الله. انما شوف احنا نقول كده للناس ونهدي الناس، ويبداوا هم يلعبوا هذا اللعب ويوصل بهم الاجرام لاراقه الدماء في ميدان التحرير. كل ده اعراض عن شرع الله، وده معناه واضح انه مش مجرد مش عاوزين الشريعة وبس، ده اصرار وعناد على رفض الشريعة بصورة تراق فيها الدماء. طب الشريعة يعني ايه اللي فيها ممكن يظلم احدا كده بالمنطق بالراحة؟ ايه اللي في الشريعة ممكن يخلينا مظلومين مسلمين او نصارى؟ ايه اللي في الشريعة خلينا نرجع للوراء؟ ايه تصورهم عن الشريعة؟ عشان كل ما يتكلم النخبة، شوف كلمة النخبة دي اللي بيستخدموها، كل ما يتكلم النخبة عن الشريعة يقول لك الرجعية، الرجوع إلى 14 قرن إلى الوراء، يعني من ساعة ما نزل القرآن الكريم. إيه؟ الموضوية، موضوية يعني الماضي اللي فيديها كده تركيبة معينة، والموضوية والفوضوية والتخلف والرجعية، زي ما كان بيوصف المتدين بالتزمت والرجعية، وبعدين الوهابية، وبعدين الإرهابية، والهوس الديني، ومصطلحات واتهامات معلبة وجاهزة من أجل أن يبغض الناس الدين. أبدا، اللي بيعملوه ده لعله بإذن الله يأتي على عكس ما يريدون، ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. رفضهم للشريعة الإسلامية هذا والعياذ بالله في نظر الدين هو الكفر المبين. فكر التكفير اللي أنا كنت بحاربه في السبعينات والثمانينات، ومن أوائل الدروس اللي اتعملت هنا في مسجد الفتح في المعادي بعد ما شرحت للناس معنى الإيمان، قلت لهم تعالوا أقول لكم مين هم جماعة التكفير، ويعني التكفير ويعني كفر، والأقسام الكفر والحاجات المكفرة والحد الأدنى للإسلام والإصرار على المعصية وقضية الحاكمية والحجيات. رسالة ماجستير واخدها سنة 88، عدت أدرسها للناس في المسجد ببساطة، وظللت أحارب فكر التكفير. فكر التكفير هيعود من أوسع الأبواب، ولا إنك أنت تقول لي ماجستير ولا دكتوراه. ناس بهذه الصورة تصر على عدم تطبيق شرع الله، تيجي أنت تقول له دول مش كفار، تبقى أنت الكافر. بهذا العناد، بهذا الإصرار على عدم تطبيق شرع الله، ليس لها إلا حكم الكفر الذي لم يعرف كفر يماثله. فالمسألة خطيرة، وده جانب نظري، إن عدم تطبيق الشريعة كفر، لكن إيه اللي ممكن يترتب على عدم تطبيق الشريعة؟ إيه اللي طبعا الأحداث اللي بتفتعل هذه، لو في شريعة مقامة مطبقة ما كنت تراها، كانت الشريعة الإسلامية هتسيب البلطجية في البلد. البلطجية من ساعة ما خرجوا من السجون في حادث الانفلات الأمني بتاع يوم 28 يناير و29، البلطجية دول متروكين لغاية النهاردة. عد على الثورة أكثر من 10 أشهر، ما كانش يبقى من ضمن مخطط الثورة القبض على البلطجية. يتركون هكذا، يتعرضون للناس في الشوارع وفي البيوت، سرقة أموال، سرقة سيارات، انتهاك أعراض. ده الراجل راكب العربية هو ومراته ونزلوه على الدائري، كتفوه وخدوا العربية وخدوا مراته. طب ياخدوا العربية كفاية، إنما شوف كمان لما ياخدوا عرضه ولا يعرفش إيه اللي حدث ولا اللي يحدث، ولا لقي مراته ولا لقي العربية. وفين الدولة؟ وليه البلطجية دول يحكموا البلد؟ وفي ظل الأحداث اللي في ميدان التحرير البلطجية شغالين في البلد برطعة بصورة يندى لها الجبين، استغلين ان الشرطة اللي شد حيلها واقفة في التحرير تقتل الشعب المصري، وبقيت الشرطة اللي كانت واقفة بعد اللي حدث مش آمن على نفسه، انسحب من المكان اللي هو فيه. امال يعني انت قتلت اخويا في ميدان التحرير وانت قاعد وحدك وهسيبك؟ هذا التفكير الذي اعتراه خلاهم انسحبوا، خلي البلطجية يشتغلوا. بالله انه لو في شريعة ما كنت تجد بلطجي واحد، لانه فقط يوم ما يتمسك بعض البلطجية ويقام فيهم حد الحرابة. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. اللي تاب خلاص يتوب وننسى، إنما يظل بهذه الصورة واحد بس تقيم عليه حد الحرابة كش ملك الباقي، كل الباقي خاف. واحد ولا عشرين، يعني لما تضحي بعشرة مجرمين ما انت بتضحي بمئات من الآمنين العزل المصريين. إنما الشريعة قاسية، الشريعة ظالمة. والله الذي لا إله غيره يوم ما يطبق حد من حدود الله على أمثال هؤلاء إني أنا مطمئن بعد ذلك. تبيت سيارتك من غير ما تغلقها، بابك من غير ما تغلقه، كل واحد يأمن على نفسه وعلى عرضه وعلى ماله، خلاص الشريعة هتبقى كفيلة بما لها من وزع ذاته إنك تعيش آمن. أبو دكان سايب دكانه مفتوح من غير ما حد يقدر يمد إيده، ده في حدود زواجر وجوابر، مع إن الحدود دي في الإسلام آخر حاجة ومش هي كل الشريعة، ودي كلها لا تزيد عن 2-3% من شرع الله، إنما الشريعة نظام عام منهاج كامل للحياة بأسرها. ما قيمة إنه أنا أحافظ على حرية البلطجي في سبيل أن يروع الآمنين؟ طب كان بلطجية أعداد، مع يعني المفترض أنهم عشرات أو حتى مئات، يوم ما تقبض على هؤلاء البلطجية أنت بتؤمن حياة 87 مليون مصري، 87 مليون. لما تقبض على البلطجية وحطتهم في السجن، مش شرط تحطهم في السجن، وفر لهم حياة كريمة، وفر لهم شغل، وديهم مكان وما يبقوش مسجونين فيه، بيشتغلوا، ممكن يبقوا منتجين زي الناس اللي بتدخل السجن يقول لك اشغال شق. لا، هذب المسألة، خليه يعيش حياة كريمة واحبسوا عن الناس، ولغاية لما يظهر انه تاب واستقام يختلط بالناس، وشرع الله باقي له بالمرصاد. شرع الله يوم ان يطبق حد، كما قال عليه الصلاة والسلام، حد يقام في الارض بحقه خير من ان تمطر الارض 40 صباحا. شوف لما أرض تبقى جدباء والقحط مليها زي أرض الصومال كده، وتبص تلاقي 40 يوم مطر، دي الخير يعم، وده بإقامة حد واحد، حد يقام في الأرض بحقه خير من أن تمطر الأرض 40 يوما أو 40 صباحا. وده هو من جنس قول الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أنا مش شايف إن الشريعة فيها شيء يستدعي كل الذي يحدث، كل ده يحدث عشان لا تطبق الشريعة. وربنا سبحانه وتعالى يقول عن هؤلاء: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. حكم رباني، حكم إلهي، حكم قرآني، لا تأخذوا من فلان ولا علان، لا عمر عبد الرحمن ولا عمر عبد العزيز ولا ابن باز ولا ابن عثيمين، ده حكم الله. وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أي حاجة في الدين يحبوها يقول لك الدين بيقول، الدين بيحرم الختان، والدين بيحل الربا، ويجيب علماء الدين يقولوا كده، الدين قال الختان حرام والربا حلال والنقاب بدعة. قلب الحقائق باسم الدين. لما حدثت الأحداث أيام الثورة ومع أحداث التحرير الأخيرة هذه، يقوم بتوع الإعلام اللي طول عمرهم يحاربوا الدين والدين بالنسبة لهم بعبع. فين الناس علماء الدين؟ فين القيادات بتاعت الشباب دول يقولوا لهم ما تنزلوش ميدان التحرير، يقولوا لهم كذا؟ الله، دلوقتي بتدوروا على علماء الدين وعلى كلمة الدين ورأي الدين. هو ده قول الله: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. لكن مش عاوزين الدين ولا عاوزين شريعة رب العالمين، هم ربنا يسألهم سؤال استنكاري: أفي قلوبهم مرض، يعني النفاق، أم ارتابوا الشك، أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ يحيف يجور يظلم. تفتكر ممكن يبقى في الشريعة ظلم؟ يبقى في دين الله حيف وجور؟ ولا يظلم ربك أحدا. يقولون إيه الظلم اللي في الشريعة؟ والظلم ده لحق بمين؟ بالنصارى ولا بالمسلمين؟ لحق بالمرأة ولا بالرجل؟ لحق بالحاكم ولا بالمحكوم؟ الظلم اللي في الشريعة وقع على مين؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ لا والله، بل أولئك هم الظالمون، بل أولئك هم الظالمون. وده فسطاط النفاق، فسطاط النفاق، لأنه لا تقوم الساعة حتى يصبح الناس على فسطاطين. فسطاط نفاق لا إيمان فيه، وهذه صفاته، وفسطاط إيمان لا نفاق فيه. إيه صفات فسطاط الإيمان وصفات أهله؟ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. هذا فسطاط أهل الإيمان، فكونوا من فسطاط أهل الإيمان. فسطاط أهل الإيمان أمام الشريعة: سمعنا وأطعنا، وللشريعة جاي. إذا الانتخابات هتتم في موعدها ولا حتى تتأخر؟ صوتك أمانة، فأعطه لشريعتك بغض النظر عن الأشخاص وعن الأحزاب وعن كل شيء. أنت تذهب وكل همك نصرة شريعة الله. وأكثر من تثق فيه ويغلب على ظنك أنه دخل هذا المكان ليجاهد بنفسه وماله ووقته لنصرة شرع الله، فأعطه صوتك، لأنه أمانة. والله عز وجل قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وصوتك أمانة ولا شك، وأعظم أمانة هي أمانة الدين وتطبيق شريعة رب العالمين. وحتى نستطيع الخروج بالبلد مما هي فيه من مأزق، مأزق كبير. البلد الآن تترنح، ونحن نريد أن نحافظ على سلامة البلد والمواطنين، وعدم إراقة الدماء، عدم إزهاق الأرواح بكل ما نؤتى من قوة. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة قال: إنه قريش ما تعطيني عهدا تحقن فيه الدماء إلا وقد قبلت أي حاجة هتقدمها لي قريش تقبل أو تحقن فيها الدماء أنا سأقبلها. ودخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة وهو قادر، عشرة آلاف والناس اللي هم في مكة عملوا فيه ما لا يعمل، لكن كان كل هم النبي عليه الصلاة والسلام ألا تراق قطرة دم واحدة. ولما وقف في موقف المنتصر وهم أذلة بين يديه يقول لهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ قل خيرا، بلغة الاستجداء، خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. يقول لهم عليه الصلاة والسلام اذهبوا فأنتم الطلقاء. وكان ممكن عليه الصلاة والسلام يعمل فيهم السيف دون أن يجد أدنى مقاومة بعد دخول عليه الصلاة والسلام مكة بهذه القوة الكثرة الكاثرة، وقد نزل الرعب وسيطر على أهل مكة، لكن لم يروا منه عليه الصلاة والسلام إلا العفو والصفح، وأسلم من أسلم وبقي على شركه من بقي. والقضية لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، مع عفو النبي عليه الصلاة والسلام عن أهل مكة أسلم 2000 في الحال. كان أهل مكة اللي كان المسلمون الذين دخلوا مكة 10,000 انضم إليهم 2000 وراحوا قاتلوا معهم في غزوة حنين، واللي كان من 2000 دول اللي قالوا 12,000 لن نغلب اليوم عن قلة، وربنا أراد أن يؤدبهم ويقوي إيمان الذين دخلوا الإيمان حديثا ويوم حنين ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله عليم حكيم. سبحانه وتعالى، فنحن اخترنا هذا الطريق حفاظا على بلدنا على أن تراق الدماء، إنما يوم تكون المسألة غير هذا كم من شباب سائر في البلد ما يهدئه إلا العلماء. لكن لا أكتمكم سرا أنه في الآونة الأخيرة تهدئتنا لهذا الشباب الثائر لم يكن لها استجابة، بل كانت سلبية. ولا تظن أن الشباب الذين نزلوا ميدان التحرير الآن يضحون بأنفسهم، نزلوا بناء على فتاوى هيئة أو علماء، نزلوا وهم يريدون أن يجروا العلماء وراءهم. فكنت أعجب وأقول ينزل الشباب ويجرون الشيوخ وراءهم، ولا الشيوخ هم اللي يفتوا وهم اللي يقولوا والشباب ينزلوا، أو يسبقهم الشيوخ وينزل الشباب وراءهم. لكن اللي حصل غير كده، نزل الشباب بدون فتوى الشيوخ، ونالنا منهم من السخرية الشيء الكثير، على الرغم من أننا نحاول أن نكون وسطيين ونقول ما لنا وما علينا وننصر الشباب ونرد على العدوان ونقول ما كان ينبغي للشرطة أن تضرب هؤلاء العزل وأين موقف الحكومة وأين، وفي مطالبات للمجلس العسكري وللحكومة إنه إحنا نتدخل وهم يتدخلوا كذا وكذا، ومع ذلك فقد أفلت منا الزمان ولسنا ندري ما تأتي به الأيام، لسنا ندري. لكن في ظل هذا الانفلات الموجود، في ظل حرب الشريعة، نحن أمام فتن تموج موج البحر، وأمام فتن كقطع الليل المظلم، وأمام فتن تدع الحليم حيرانا. إيه والله. ولكن أنا أقول ليس من ثمة علاج إلا تطبيق شرع الله، ولن ينصلح حال هذا البلد إلا بهذا الإسلام وبهذا الدين وبتطبيق شريعة رب العالمين، ولن يصلح حال الأمة، لن يصلح حال آخر الأمة إلا بما صلح به أولها، كتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إن انظر إلى إن الشرطية هذه، فهل هم يؤمنون بالله واليوم الآخر فيرجعون إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام؟ هل يريدون الإسلام أو لا يريدونه؟ وليقولوا لنا أيضا هل هم مسلمون أو ليسوا مسلمين، حتى نعرف من نخاطب وكيف نتعامل مع هؤلاء. إن الأمر جلد وإن الخطب شديد ونحن في حيرة من أمرنا، ولكن والله الذي لا إله غيره هذه الحيرة يمكن أن تذهب تماما إذا ما اتفقنا على أن نطبق شرع الله، ولن نطبق شرع الله على غيرنا، نحن سنطبق شرع الله علينا نحن المسلمين، لا هو ما هو على النصارى ولا على الأمريكان ولا على اليهود، حتى يخافوا من شريعتنا. احنا شريعتنا احنا راضين بها، ثم إن شريعتنا يوم أن نطبقها علينا سنظل نهيئ النفوس ونستخدم جانب العلم والعمل الدعوة الإصلاح للنفس للأسرة للمجتمع، إصلاح البيت والمدرسة، إصلاح الإعلام وإصلاح التعليم. سنظل سنين طويلة نطبق شريعتنا، نحن لسنا متعجلين، بمعنى أن شريعتنا غابت نحو 130 سنة منذ أغلقت المحاكم الشرعية، حوالي 130 سنة، نحو جيلين من البشر ما رأوا الشريعة ولا عايشوها ولا رأوا نورها ولا هديها، إنما بقايا دين، بيت متهالك بقيت منه أطلال، أعمدة متهدمة، صلاة وزكاة وصوم وحج، أكثر من كده ما فيش، لكن البنيان بتمامه وكماله 90% الباقية متهدمة غير موجودة. بنيان الإسلام مثل هذا المسجد، في أعمدة وفي بنيان، في قاعدة، في مؤيدات، في متممات. ما الأعمدة بالنسبة للمسجد؟ مهمة لكنها لا تزيد عن 10%، لكن القاعدة والبنيان والمؤيدات، سقف وشباك وباب، متممات ليكون المسجد بهذا الوضع الذي يصلح معه أن تصلي وأن تسمع خطبة وأن تسمع درسا وأن تكون في مثل هذا الجو، كل هذه متممات. و90% من الدين هي الشريعة الضائعة، الشريعة المهجورة. نحن نريد أن نعود لديننا وشريعتنا، هي العلاج. بغير هذا لا تنتظر علاجا لمصر لما تعانيه من أمراض أو تئن تحت وطأته من أزمات. قضية لها، ما هي قضية ثورة قامت ولا ثورة نجحت ولا ثورة فشلت، هي القضية دين. فإن كان الدين والتطبيق شريعة رب العالمين فهذا هو، وإن لم يكن فاسمع قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا
وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين
يصدون عنك صدودا.
إيه النتيجة؟ فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم؟ والمصيبة موجودة، مقدماتها، واللي بيحدث الآن في ميدان التحرير مقدمة من مقدمات المصيبة. هو في مصيبة أكثر من إنه شباب زي الورد كل شوية عشرات بتزهق، وعلى إيه؟ لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. ده ربنا لما تكلم عن الموت قال فأصابتكم مصيبة الموت. ده بيبقى واحد مريض وعاش على قد ما عاش وكذا، ويوم ما يموت مصيبة. ده شباب في سن الزهور، شباب وقود البلد، كل واحد يخد له رصاصة ولا قنبلة. على رأي واحد بيقول لك بتوصل $40، $40 يضرب بقى $40 في الجنيه المصري. على رأي واحد قال لك طب ما بدل ما تدوهم خرطوشة $40 وتقتلوا بيها، ما تديله $40 والله هو ما هيقعد في ميدان التحرير، هيروح. واحد بيقول فكيف إذا أصابتهم مصيبة. والمصائب تترى، واللي احنا فيه نذر أولى، ومش عاوز أفصل لك في المصائب اللي موجودة في البلد، لكن ده كله ولا حاجة جنب اللي جاي. وربنا سبحانه وتعالى لما بيبعث نذر بتبقى نذر. شوف يعني آخر حاجة كان زلزال تركيا، زارنا أردوغان هنا في مصر، وبعدين بيقولوا له إيه رأيك في تطبيق الشريعة؟ قال له العلمانية قالت إيه؟ ما احنا اللي بنقول عليك يعني العلمانية قالت إيه؟ بجامل العلمانية والعلمانيين اللي في مصر واللي في تركيا، يقوم مروحش إلا والزلازل واخد الجانب الشرقي من تركيا. آية من آيات الله ممكن تربط بين الكلمة وبين الزلزال، وممكن ما تربطش، وهي دي بس اللي هجت على الكلمة. ما البلد مليانة علمانة. ولا اللي حدث في اليابان لما ربنا يبعت لهم زلزال كده 9 ريختر، واللي حدث في أمريكا وغير كده. طب هو مش ربنا بيقول وما يعلم جنود ربك إلا هو؟ إحنا بعاد على ربنا ولا إحنا يعني يا بختنا بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ ده أنا فاكر سنة 92 زلازل حصلت في إيران وفي أرمينيا والاتحاد السوفيتي الحتة اللي هناك دي، وكثرت كده في المنطقة الشرقية من شرق آسيا دي. أرمينيا حصل فيها زلزال وخسف، وإيران وباكستان وأفغانستان. يقوم واحد جيولوجي مصري من علماء الجيولوجيا قال اطمئنوا، مصر ليست في حوض الزلازل، ومصر تربتها تتأبى على الزلازل. هو ده عالم جيولوجيا وبيتكلم بمنطق العلم المجرد. هو قال الكلام ده والصحف القومية نشرته، وراح ربنا أكرمنا في زلزال 92 5.5 ريختر بس، 5.5 يجي ايه جنب 9 بتاعت اليابان؟ ولا حاجة. 5.5 لان احنا عندنا مناطق عشوائية كتير، وعندنا الان الطرق المستفلتة كده بالسرقات كتير. لقيت البلد خربت، زلزال مقياس ريختر 5.5. طب الزلزال ما هو قاعد ما بطلش،
ومصر مش هتتأبى على أمر الله، والله لا مصر ولا الأرض ولا السماء، ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. في هذا المسجد، مسجد الفتح، وبتكلم عن فتن آخر الزمان، وبخطب عن عما يترتب على هذه الفتن، فليرتقب عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتتابع كنظام بال انقطع سلكه فتتابع. خلصنا الخطبة وصلاة الجمعة، وقبل ما نطلع من الجامع اللي قدر يطلع طلع، واللي ما طلعش لسه موجود، وإلا الريح الحمراء جاية بسرعة قطر الصعيد، سودة سودة محمرة كده. وبص الناس خلاص كل اللي في الشارع في حالة ذهول، وحاجة كده جاية بسريعة جدا محمرة بسواد في عز الظهر الساعة 2 يوم الجمعة، وملأت الدنيا لغاية لما دخلت علينا في المسجد، وبقينا نتنفس الأتربة اللي حملتها الريح الحمراء. آية من آيات الله، ويا ما عملت في الناس اللي كانت ماشية في الشوارع، والسيارات اللي اتقلبت، ولما خلاص دخل في ظلمة مش شايف حاجة، يعني حاجات كتير. وما يعلم جنود ربك إلا هو. فأنا بقول على حسب ما تعلمت من ديني واستقرأت القرآن وفهمت سنن ربنا، إن احنا في مرحلة إمهال، نطبق الشريعة ننقذ ما يمكن إنقاذه، مش هنطبق الشريعة فكيف إذا أصابتهم مصيبة. مصيبة، مصيبة بما تعنيه الكلمة من معاني، مصيبة بما قدمت أيديهم. واللي هيبقى هيندم ومش هينفع الندم. ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. احنا كان نفسنا بس يعني نحسن للشعب، وكنا نفسنا نوفق بين الأوضاع، وقلنا عشان إخواننا النصارى ما يزعلوش، وعشان أمريكان ما يضربوناش، وعشان اليهود برضو حبايبنا وجيراننا وولاد عمنا، إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. مصيبة جاية جاية، ما فيش شريعة يبقى المصيبة جاية. لذلك آية المائدة، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا، خلي بالك من التحذير، تولوا عن شرع الله وعن حكم الله، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا أحد. قد أعذر من أنذر. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وده إنذار ثاني وثالث. وأنا تابع للنبي محمد عليه الصلاة والسلام اللي كان يقول إنما أنا النذير العريان. شايف قدام الوضع، وزي ما بيسألوني عن اللي بيحصل متفائل، ولا أقول لهم الدنيا مشبرة، مشبرة قوي، بس الأمل في الله كبير. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. بشارة ونذار، البشارة فنجي من نشاء، والنذارة ولا يرد بأسنا عن القوم الظالمين. وفي ظلم أكثر من العشاء البلد ده، ظلم بيفكرنا بظلم مبارك وظلم عبد الناصر والسادات وكل الظلمة بعد الثورة، بعد ما الناس تنفسوا الصعداء، بعد ما حسوا بالحرية، بعد ما قالوا البلد رجعت لنا، بعد ما احسسنا انه في امن. اما انا طبعا ما عدتش حاسس انه في امن، لانه الشباب بيتاخدوا ميدان التحرير يتحقق معاهم ايه اللي جايبه كله ده. في ناس تتقتل وناس تتعذب وناس تعتقل وناس تتحقق معاها، الاعتقالات شغالة والتحقيقات شغالة، واللي كان قبل كده رجع وزيادة شويتين. لكن انا عارف ان هم مبيتين لنا احنا المشايخ بالذات، انما ما خلاص، هو احنا من ساعة الثورة عشر شهور وزيادة قاعدين نقول، هنيجي دلوقتي ما نقول شيء، ما احنا خلاص. هو رزق واحد وأجل واحد، وبعناها لله ومش هنرجع في البيعة. وربنا اشترى، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله لا أحد. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. صفات أهل البيعة: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. أما قولنا لغيرنا: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده. وده قلناه في الآيات، الآيات قالته، آية النساء وآية المائدة وآية الأعراف، ده غير الآيات اللي قبل كده قلتها في مواطن أخرى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. يوم ما هنفقد الأمل في كل حاجة، وطريق السلم مقفول، انتخابات مفيش، ديمقراطية مفيش، أو بأيدينا هنرفع راية الجهاد بإذن الله، ويبقى في بيعة على الاستشهاد، وليكن ما يكون، والقضية إما أن نكون أو لا نكون، وحسبنا الله ونعم الوكيل. والله أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يجنب مصر وإيلات الفتن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وول علينا من يصلح أمرنا، واحكم فينا بكتابك وسنة نبينا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وابتغى رضاك. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، وأصلح أحوالنا، واغفر ذنوبنا، فرج كروبنا، احقن دماءنا، دماء إخواننا ودماء أبنائنا. اللهم احقن دماءنا ودماء أبنائنا ودماء إخواننا في ميدان التحرير وفي غير ميدان التحرير. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم انصر المستضعفين، ارحم المستضعفين، انتقم من البغاة الظالمين الكفرة المستبدين، أرنا فيهم عجائب قدرتك، وسلط عليهم سيف انتقامك. حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. أرنا قدرتك في الظالمين، وأرنا رحمتك بالمؤمنين. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. فوض أمرنا إلى الله إن الله بصير بالعباد. يغفر الله لي ولكم، طلت عليكم، سامحونا وادعوا لنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.